افترس به وما له ناب من ما عندكم من السباع وما له ناب يفترس به غير الضبع. ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تفترس به؟ قال كالأسد، حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة. والنمر يقول أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف. ترى كل هذه اللي يقول حيوان معروف لأن ما نعرفه بالخير. نعم حيوان معروف عندما يعرفه. طيب والفيل معروف. طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف في هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذن من صاحبهم يوريكم إياه شرطا يدخلكم عليه. طيب وفي أيضا الفهد، ها حيوان معروف. طيب الكلب معروف، حيوان معروف، ابحث عنه. طيب الخنزير، طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى باللغة العامية يسمى الواوي، الواوي. ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا لا ما هيك الواوي، أنت واوي، يقول له أنت الواوي. طيب فيه أيضا ابن عرس، حيوان معروف. السنور معروف، القط. طيب عندي أنا النمس أو بالسين عندكم. طيب أيضا حيوان معروف. القرد معروف، معروف.
ايش يا شيخ
الدب ما يعرفه هنا يعني يعرفه اهله. علق
القرد ايش
ها؟
ايش القرد؟
طيب كل هذه امثله لما له ناب يفترس به. وليس من شرط ان يفترس الرجال او يفترس المواشي، قد يفترس الشيء الصغير. نعم وكلكم يعرفون ان هذه كلها تفترس، تاكل ما دونها من الحيوانات. الدب معروف، والظاهر انه حيوان بليد، ولذلك يضرب به المثل في الإنسان البليد وقال هذا فلان دب. نعم طيب وما انتهى هذه قسمين، انتبه الآن نقسمها. القسم الأول أو الصنف الأول الحمر الأهلية، الصنف الثاني ما له ناب من السباع يفترس به، الصنف الثالث ما له مخلب من الطير يصير به. ما له مخلب، المخلب ما تخلب به الأشياء أي تجرح وتشق، والمراد بها الأظفار التي يفترس بها. فإن هذه الطيور التي ذكر المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود حتى إنها تمر خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا تضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده. فهي إذن لها مخلب، وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك، فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به. المراد بالمخلب إيش؟ الأظفار التي تخلب بها أي تشق وتجرح. نعم وقال كالعقاب، طائر معروف، والبازي كذلك، والصقر طائر معروف. طيب والشاهين معروف ويسمى الشاهان عند بعض الناس، كذلك أيضا الباشق، الباشق طائر معروف، والعقعق نعم طائر معروف. اي نعم طيب ما في الشك. نعم. والحدأة، الحدأة معروفة؟ معروفة. طيب والبومة معروفة. اي بس هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قال وما يأكل الجيف، فيه طيور تأكل الجيف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد، مثل النسر معروف. طيب اللقلق ومن هنا عندي الرخم، لكن هي الرخم، الرخم جمع رخمها معروفة. اللقلق والعقرب. نعم معروف أيضا. نعم. طيب عندنا عند اللقلق والعقعق. لا العقعق غلط، صلح. العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب. نعم. يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقان وبوم. نعم مثل أشد. لكن الإسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء. طيب الغراب الأبقع، يعني فيه بقعة بيضاء، هذا أيضا حرام، وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة، هذا يقول إنه حلال لأنه لا يأكل الجيف. الغداف قال المؤلف وهو أسود صغير أغبر. طيب معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف. نعم. قال والغراب الأسود الكبير، هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير. إذن الغربان صارت ثلاث أصناف، أبقع وأسود كبير وأسود صغير. الأسود الصغير هذا حلال، والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يشبه الحمامة. هم قالوا أسود. طيب كم هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الحمر ما له نبي يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجير. هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام رواية الجلادة، يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، رواية أنها حرام ورواية الثانية أنها حلال. وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحل منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي، في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها. ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يرضع ابنه امرأة حمقى، لأنه ربما يتأثر بلبنه. نعم. طيب أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيف ففيه رواية الجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. انتبه، التي أكثر علفها النجاسة. وفيها للعلماء قولان، قول بأنها حرام لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها، والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة. قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها يا غانم التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا، وحينئذ يكون ما يأكل الجيف حلالا ولا حراما؟ حلالا. إذا قلنا بأن الجلال حلال فما يأكل الجيف حلال، لأنه ليس ذا عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها. فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا. نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سمد بالعذرة، أظن العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره، على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما. وهذا القول هو الصحيح بلا شك، أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير، لما كانت الحمير هي التي تسني تظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها. ولكن لو تقول لهم اسمدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله، هذا ما يجوز، مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهم، كلاهما نجس، لكن العادات تؤثر في العقائد. لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به. ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. طيب، خمسة أصناف. قال المؤلف: وما يستحبث، وما يستحبث يعني وكل ما يستخبث. من اللي يستخبث؟ قال المؤلف: ذو اليسار، يعني ذو الغنى، يعني الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام. الدليل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. كم يسمى يحرم عليهم الخبائث؟ قالوا: إذن كل ما عده الناس خبيثا فهو حرام. ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح، لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرم إلا الخبيث. وليس المعنى كل ما عددته خبيثا فهو حرام، لا، لأن بعض الناس يستخبث الطيب ويستطيع الخبيث، ولا لا؟ يعلنون عن الدخان يقول طيب النكهة لذيذ، إذن طيب في طعمه وطيب في رائحته وطيب في لفافته، أيضا لف طيب، نعم، وطيب في عقبه، العقب تنتهي السكارة قبل أن تشوي الفم، فيلونه من الأصناف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات. هل ينقلب هذا الخبيث طيبا؟ لا. ورأينا من الناس من يستخبث الجراد، الجراد تعرفون الجراد؟ معروف، يستخبثه، حتى إن إنسانا منهم أذكره كان زميلا لنا في المعهد يدرس معنا، يقول: إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معها، عجزت نبلعها من كراهة لها، ولولا أن الله لطف لمت إلى هالحال. يستخبثها. نعم. ورأينا من الناس من يأخذ الجعل، تعرفون الجعل؟ ها؟ الذي يتغذى بالعذرة النجسة، من يأخذ الجعل ويمصه. نعم. لا يستخبثه. طيب، إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور، لو رجعنا إلى هذه الأمور، صار الحل والتحريم أمرا نسبيا، يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند آخرين حراما. ليش؟ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه، والآخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه، استخبثوه. وهذا لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، ما لا يمكن. الشرع إذا حرم عينا فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، ويعني بها البصر. قالوا: حرمت حرمت. قال الرسول: لا، ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنني كنت أكرهه. فإذا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه، وأنه لا أثر للاستخفاف ذوي اليسار، لا أثر للاستخفاف ذوي اليسار. وأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، فيكون الوصف بالخبث علة لما حرمه الشرع، علة لما حرمه الشرع، وأن الشرع لا يحرم إلا خبيث. فإذا حرم شيئا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرمه فاعلم أنه خبيث. أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر لا يمكن، لأن معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس وعليه. فالصواب أن ما يستخبث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما. مثال القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك. نعم. إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك، ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحدعة، تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها. ولا ما حتى الداب، الداب الحية ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكله يرعاه، هي تخابط، ولكن تخابط على إيش؟ على الشوك، ما تحرك. هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام. لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه. طيب، ولا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا. نعم. وأنا أقص لكم قصة رجل من بلد عربية معينة لا نحب نذكرها، لكن هو مذهبهم يعني ما يلام عليه. فسحر عندنا ذات يوم في رمضان، وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة، خيشة فيها أشياء يتحرك، احنا ما ظننا، قلنا ما نعرف وش اللي تحرك هذا، فقلنا: ما هذا؟ قال: هذه قنابل، يعني راح على الحيطان، هي تكون دائما عند الجدران القديمة، وأمسكها وجاء بها كأنه والله أعلم يريد أن يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله أعلم. لكن قلنا: هذا ما يحل في مذهبنا. قال: هو إن مذهبنا إنه يحل، وأنه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب، في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلعهم؟ لا، لأنه عنده مال محترم. طيب، النيس النيس يشبه أن يكون كبيرة كبيرة طنافة، حيوان كبير مثل الهر تقريبا، وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ. إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضربك، عاد ما يصيبك مع أي ما يصيبك. هذا النيس. الفأرة مشهورة معروفة، حرام، واضح أنه حرام، مو عارف أنه خبيثة، ما هي خبيثة، مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها، لأنها مجبورة على العداوة، ولهذا تسمى الفويسقة. الفويسقة فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان، وإلا فإن اليربوع، اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه، وهو حلال. تعرفوا يا أسر إيه هو الجربوع، لكن حتى ياسر لا يعرف الجربوع الظاهر. نعم، اليربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين، ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صغير رجليه طوال ويديه قصار، وهو ذكي، يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلي سلب رقيق فوق الأرض، لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي ها خرج من الباب الآخر، يعني يصير واضح من يوم يضرب السلب رأسه يخرج ويمشي. هذا اليربوع، لكن اليربوع حلال. طيب الجرني هو فأرة البر، لا ما يحل، لأنه أيضا يعتدي. نعم، يقول الحية، ها الحية حرام. وفيه قاعدة للحية والفارة وشبهها، قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف، وهي الاستخفاف، وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر حرام، لأنك لو تقتله وقعت فيما نهى عنه الشارع. وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذن معتد. نعم، وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف، كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. الذي أمر بقتله مثل خمس من الدواب كلهن فاسد يقتلن في الحل والحرام، الغراب والحدعة والفارة والعقرب والكلب العقوف. طيب الحي أيضا أمر بقتله، الوزغ أمر بقتله. نعم، طيب ما نهى عن قتله؟ نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد والصرد أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. طيب الصرد هذه يقولها طائر صغير مثل العصفور، له منقار أحمر، لكن أنا شخصيا لا أعرفه. قال بعضهم إنه ما يعرف عند العامة بالصبري، طير يسمى الصبري، ما أنا لا لست من أهل الطيور. ها معروف. أي طيب، قال المؤلف رحمه الله: والحشرات كلها، معطوف على إيش؟ المثال لماذا؟ لما يستخبر. الحشرات كلها مثل الصارور، نعم الصارور، نعم والخنفساء والجعل والذباب وما أشبه ذلك، الجعل من الجعل، الجعل نعم. طيب والوطواط، الوطواط يسمى عندنا الخفاش، نعم هذا الذي يطير في أول الليل. السحات أيضا، بس ما هذه لغة عربية ولا عامية؟ نعم. طيب ما في سؤال يا ولد؟ طيب هذه ما يستقبل، كم صنف ذكرنا؟ عدوها زين. الحمر وما له ناب يفترس به، وما له مخلب يصيد به، وما يأكل الجير، وما يستخبث، خمسة. قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام. لماذا؟ نعم نقول لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حراما، إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب فكان اجتناب الحلال واجبا. هذا السبب. البغل متولد من الحمار ينزو على الفرس، ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود وهو لا بأس به أن رسول نهى أن ينزل الحمار على الفرس لأنه تولد البغل. البغل حيوان متولد من بين الحمار بعد والفرس، لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام، قل لا، كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. ولهذا نقول العلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر، وهذا متولد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب عندكم هذا بالشرح شيء؟
ماكول
يؤكل يعني، ماكول حلال يعني. ها؟ السمع ترى ما هي بس السمع،
والوطن الذئب والضبع وما تجهله العرب، ولم يلقى في الشرع ولم يلقى في الشرع يرد الى اقرب الاشياء شبها به، ولو اشبه مباحا كل التحريم ودود جبن وحل ونحوها يؤكل تلفه.
نعم. طيب اذا عندنا اذا اردنا ما ذكرته تكون الأصناف سبع إذا أضفناها إلى كلام المؤلف، تكون الأصناف سبع، وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت ستة. طيب هذه أنواع محرمة من الحيوانات، حيوانات البر. طيب حيوانات البحر قلنا كلها حلال، واستدللنا بقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقلنا إن المراد بصيده ما أخذ حيا وبطعامه ما أخذ ميتا، هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه.
شيخ هنا جمع بين البر والبحر.
نعم والله الأصل الحل حتى يقوم دليل، والخطاف أيضا، بس الفقهاء نصوا على الخطاف من الحرام. نعم نعم إيه ما ذكره المؤلف؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك، وما عدا ذلك فحلال، وما عدا ذلك فحلال. ما هنا نعتبرها شرطية، ها؟ والذي عدا ذلك، نعم، لماذا لا نجعلها شرطية؟ وش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، لا يظهر عليه علامة الجزم، والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه، ها؟ لا، الأصل أنه شرط، لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية. ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول شبه الموصول بالشرط لعمومه، وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط. فإذا لم يكن في الكلام ما يعين أن تكون ما موصولة فلتجعل ما شرطية، كيف؟ فلتجعل شرطية. إذا لم يوجد في اللفظ ما يعين أن ما موصولة فلتجعل شرطية، لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط. طيب، يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه، أي ما سوى ذلك فحلال، أي فهو حلال، فحلال مبتدأ خبر مبتدأ محذوف. طيب، إذا قال قائل: ما الدليل؟ الأصل يعني عدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، نعم، أي عدم الدليل على التحريم. مثاله: قال كالخيل، كالخيل. وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل، لأن بعض العلماء حرم الخيل كأبي حنيفة، وبعضهم كرهها كمالك، وبعضهم أباحها كالإمام أحمد. لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحلها لأنه الأصل، قلنا هذا صحيح، لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرآن، فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حلها. فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. واضح، نهى وأذن. وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه، ونحن في المدينة يعني متأخر فأكلناه. وإنما نصت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية ولا مدنية؟ مكية، نعم. طيب، إذن الخيل مباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة، والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما. ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تروحين وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع بعده ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة. إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين، قسم له كذا وقسم له كذا، وذكر الخيل فيما يحرم، فيما يحرم، وهي البغال والحمير، فلتكن محرمة، وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة، ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه. وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه، لولا الأحاديث لكان له وجه، ولكن إذا كانت الأحاديث مصرحة بأنه حلال، بأنها أي الخيل حلال، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائما، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه. فإن قلت إذا لماذا هذا التقسيم؟ قلنا لأن أعم منافع الخيل هو الركوب والزينة، وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تجعل الخيل للأكل، وإنما تجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله. نعم، أما الأكل فهناك ما هو ما يكفي عنها، وهي الأنعام، فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما، والبقر والغنم فيها ما يكفي. فهذا هو الحكمة والله أعلم أنها قرنت بالبغال والحمير، لأن أعم ما ينتفع به فيها هو الركوب والزينة، ولأجل أن لا تتخذ الأكل، لأنها لو اتخذ الأكل لفنيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال المؤلف: وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فأمرها مبهم عندنا. أرأيت الشاة في البيت، هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ ها؟ ما تقول، ها؟ لكن ربما تثقل. طيب إذا فقت، هل يتعين أن يكون ثغاها لطلب العلف؟ ها؟ ربما لطلب الماء، ربما لطلب الفحل، ربما أنه مثل مرض فيها، ربما أنها متوحشة. نعم، المهم لها أسباب، مهما كان ما لديه العلم، ولهذا سميت بهيمة. ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ ها؟ نقول ما يحتاج دليل، الأصل. ومع ذلك فالحمد لله في أدلة كثيرة. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. طيب، قال: والدجاج. الدجاج حلال؟ حلال بناء على إيش؟ الأصل. وقد رويت فيها أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث، لأن الأصل الحل. طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ ها؟ يحل. إيه نعم، يحل، سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو. نعم، ما دام هو دجاج فإنه حلال. طيب، وقال المؤلف: والوحش من الحمر، حمار الوحش حلال، فيه دليل الأصل عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما حد يفهمكم، لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معناه تعبتم. لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، شككت الآن. طيب، فإن مفهوم الأهلية يدل على حل الوحشية. طيب، نعم، ايه متفق عليه، ايه. طيب الحمد لله، انا بعيد العهد بها. عندك ها زين، الحمد لله. اذا يكون الدجاج ثابت بالنص بعد غير الاصل. نعم، الوحش من الحمر ومن البقر، الوحش من البقر ايضا حلال. ليش؟ بناء على الأصل. طيب، يقول المؤلف والضب، الضب معروف، ما دي عن ياسر يعرفه ولا لا؟ تعرفه؟ ها؟ لا لا، عندي الضب والضبع. نعم. طيب، الضب حلال، الدليل الأصل، الدليل الأصل كذا. طيب، وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه، فكره كراهة نفسية لا شرعية. طيب، الضبا جمع ضبي، وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال. طيب، عندي النعامة معروفة، طيب حلال للأصل، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنه، وهذا دليل على الحل. والنعامة والأرنب معروف بناء أيضا على الأصل. طيب، وسائر الوحش يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات. نعم، فإنه حلال. يقول عندك الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم، كل هذه حلال، لأن بناء على إيش؟ بناء على الأصل. طيب، سائر الوحش يعني الطيور وشبه والضباع اللي غير مألوفة، هنا كلمة وحش غير مألوفة. ثم قال المؤلف ويباح حيوان البحر كله، ولا كله؟ طيب، ايه زين، هو لا شك ان كل من الفاظ التوكيد، لكن هل هي توكيد للبحر ولا توكيد للحيوان؟ للحيوان. إذن يباح حيوان البحر كله، كله بالرفع، والدليل توكيد الحيوان الاستثناء، قال إلا الضفدع. يباح حيوان البحر كله، الدليل هو الذي خلق لكم الأصل ما في الأرض جميعا، ودليل إيجابي قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة. قال ابن عباس صيد صيد البحر ما أكل حيا ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. أيكم الإمام أكتاه؟ أنت؟ لا لازم يا عبد الله تجيب الكلام. طيب يباح حيوان البحر كله، كل الحيوان لو كان على صفة الحمار والكلب والإنسان،
نعم
أي كله، نعم إلا ثلاثة أشياء: الضفدع والتمساح والحية، هذه ثلاثة لا تباح. الضفدع يقول لأنها مستخبثة، مع أن الضفدع في الواقع هو بري ولا بحري؟ أي بري بحري، بري بحري، نعم. إذن ليس من حيوان البحر، لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر. وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البرية البحرية. طيب، ويقول المؤلف إنه مستخبث، وإذا كانت العلة هي الاستخبات فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخبات يعتبر علة مؤثرة؟ يفترس به وما له ناب من ما عندكم من السباع، وما له ناب يفترس به غير الضبع، ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تفترس به؟ قال كالأسد، حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة. والنمر يقولون أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد، وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف، كلنا ترى كل هذه نقول حيوان معروف لأن ما نعرفه بالحيل، نعم حيوان معروف عندما يعرفه. طيب والفيل معروف، طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف، في هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذن من صاحبهم يوريكم إياه شرطا يدخلكم عليه. طيب وفي أيضا الفهد، ها حيوان معروف. طيب الكلب معروف، حيوان معروف، ابحث عنه. طيب الخنزير، طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى باللغة العامية، يسمى الواوي، ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا لا ما هيك الواوي، أنت واوي، يقول له أنت الواوي. طيب فيه أيضا ابن عرس، حيوان معروف، السنور معروف، القط. طيب عندي أنا النمس أو بالسين عندكم، طيب أيضا حيوان معروف، القرد معروف، الدب ما أعرفه هنا، يعرفه أهله.
حلف القرد إيش؟
ها؟ طيب كل هذه أمثلة لما له ناب يفترس به، وليس من شرط أن يفترس الرجال أو يفترس المواشي، قد يفترس الشيء الصغير، نعم. وكلكم يعرفون أن هذه كلها تفترس، تأكل ما دونها من الحيوانات. الدب معروف، والظاهر أنه حيوان بليد، ولذلك يضرب به المثل في الإنسان البليد وقال هذا فلان دب. نعم طيب وما انتهى هذه قسمين. انتبه الآن نقسمها. القسم الأول أو الصنف الأول الحمر الأهلية. الصنف الثاني ما له ناب من السباع يفترس به. الصنف الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به. ما له مخلب، المخلب ما تخلب به الأشياء أي تجرح وتشق، والمراد بها الأظفار التي يفترس بها، فإن هذه الطيور التي ذكر المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود حتى إنها تمر خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده، فهي إذن لها مخلب. وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك، فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به. المراد بالمخلب إيش؟ الأظفار التي تخلب بها أي تشق وتجرح. نعم وقال كالعقاب طائر معروف، والبازي كذلك، والصقر طائر معروف. طيب والشاهين معروف ويسمى الشاهان عند بعض الناس، كذلك أيضا الباشق. الباشق طائر معروف، والعقعق نعم طائر معروف. اي نعم طيب ما في شك. نعم والحدأة، الحدأة معروفة معروفة. طيب والبومة معروفة. اي بس هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع قال وما يأكل الجيف. فيه طيور تأكل الجيف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد، مثل النسر معروف. طيب اللقلق ومن هنا عندي الرخم، لكن هي الرخم، الرخم جمع رخمها معروفة. اللقلق والعقرب. نعم معروف أيضا. نعم طيب عندنا عند اللقلق والعقعق. لا العقعق غلط، صلح. العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب. نعم يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقان وبوم. نعم يصير أشد، لكن الإسلام يقول لا عدوى ولا طيرة، ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء. طيب الغراب الأبقع، يعني فيه بقعة بيضاء، هذا أيضا حرام، وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة، هذا يقول إنه حلال لأنه لا يأكل الجيف. الغداف قال المؤلف وهو أسود صغير أغبر. طيب معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف. نعم قال والغراب الأسود الكبير، هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير. إذن الغربان صارت ثلاث أصناف، أبقع وأسود كبير وأسود صغير. الأسود الصغير هذا حلال، والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يشبه الحمامة. هم قالوا أسود. طيب كم هذه؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الحمر ما له نبي يفترس به، ما له مثلب يصيد به، ما يأكل الجير. هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام رواية الجلالة، يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد، رواية أنها حرام ورواية الثانية أنها حلال. وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحل منها شيء، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به، وهي أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها. ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يرضع ابنه امرأة حمقى، لأنه ربما يتأثر بلبنه. نعم. طيب، أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيف ففيه رواية الجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة. انتبه، التي أكثر علفها النجاسة. وفيها للعلماء قولان، قول بأنها حرام لأنها تغذت بنجس فأثر في لحمها، والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة. قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها يا غانم التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا، وحينئذ يكون ما يأكل الجيف حلالا ولا حراما؟ حلالا. إذا قلنا بأن الجلالة حلال فما يأكل الجيف حلال، لأنه ليس ذا عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجس بها. فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا. نظير ذلك من بعض الوجوه، الشجر إذا سمد بالعذرة، هذا العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره، على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما. وهذا القول هو الصحيح بلا شك، أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير، لما كانت الحمير هي التي تسني تظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها. ولكن لو تقول لهم اسمدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله، هذا ما يجوز، مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهم، كلاهما نجس، لكن العادات تؤثر في العقائد. لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام، ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به. ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين، وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. طيب، خمسة أصناف. قال المؤلف: وما يستخبث، وما يستخبث يعني وكل ما يستخبث، من اللي يستخبث؟ قال المؤلف: ذو اليسار، يعني ذو الغنى، يعني الشيء الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام. الدليل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث، تم يسمى يحرم عليهم الخبائث. قالوا إذن كل ما عده الناس خبيثا فهو حرام، ولكن هذا الدليل صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح، لأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه، فهو لا يحرم إلا الخبيث، وليس المعنى كل ما عددته خبيثا فهو حرام، لا، لأن بعض الناس يستخبث الطيب ويستطيع الخبيث، ولا لا؟ يعلنون عن الدخان يقول طيب النكهة لذيذ، إذن طيب في طعمه وطيب في رائحته وطيب في لفافته أيضا، يلف لفا طيب، نعم، وطيب في عقبه، العقب تنتهي السكارة قبل أن تشوي الفم، فيولونه من الأصناف الطيبة ما يجعله من أطيب الطيبات. هل ينقلب هذا الخبيث طيبا؟ لا. ورأينا من الناس من يستخبث الجراد، الجراد تعرفون الجراد؟ معروف، يستخبثه، حتى إن إنسانا منهم أذكره كان زميلا لنا في المعهد يدرس معنا، يقول إني أكلت جرادة حتى كادت نفسي تخرج معها، عجزت نبلعها من كراهة لها، ولولا أن الله لطف لمت إلى الحال، يستخبثها. نعم. ورأينا من الناس من يأخذ الجعل، تعرفون الجعل؟ ها؟ الذي يتغذى بالعذرة النجسة، من يأخذ الجعل ويمصه، نعم، لا يستخبثه. طيب، إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور، لو رجعنا إلى هذه الأمور صار الحل والتحريم أمرا نسبيا، يكون هذا الشيء عند قوم حلالا وعند آخرين حراما. ليش؟ لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه، والآخرون لم يعتادوه فلم يستطيبوه، استخبثوه. وهذا لا يمكن أن يكون الشرع هكذا، ما لا يمكن. الشرع إذا حرم عينا فهي حرام عند كل الناس، وليس مطلق كون الشيء خبيثا يقتضي التحريم، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، ويعني بها البصر. قالوا: حرمت حرمت. قال الرسول: لا، ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنني كنت أكرهه. فإذا نقول إن هذا الصنف وهو السادس الصواب خلافه، وأنه لا أثر لاستخباث ذوي اليسار، لا أثر لاستخباث ذوي اليسار، وأن معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما كان خبيثا، فيكون الوصف بالخبث علة لما حرمه الشرع، علة لما حرمه الشرع، وأن الشرع لا يحرم إلا خبيث، فإذا حرم شيئا لا تبحث هل هو طيب أو غير طيب، إذا حرمه فاعلم أنه خبيث. أما أن نقول كل ما استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام، فهذا أمر لا يمكن، لأن معنى ذلك أن نرد الأحكام إلى إيش؟ أعراف الناس وعادات الناس، وعليه فالصواب أن ما يستخبث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حراما. مثاله القنفذ، تعرفون القنفذ؟ معروف، حيوان معروف صغير له شوك، نعم، إذا أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوك، ولا يقدر أحد، ما يقدره إلا الحدعة، تمسكه بإحدى شوكه وتطير به في السماء ثم تطلقه، فإذا أطلقته وصل الأرض مات وانفتح لها. ولا ما حتى الداب الحية ما تقدر عليه، يمسكها مع ذيلها ويبدأ يأكلها يرعاها، هي تخابط ولكن تخابط على إيش؟ على الشوك، ما تحرك. هذا القنفذ يقول المؤلف إنه حرام. لماذا؟ لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه. طيب ولا لقينا عرب ما يستخبثونه صار عندهم حلالا؟ نعم. وأنا أقص لكم قصة رجل من بلد عربية معينة لا نحب نذكرها، لكن هو مذهبهم يعني ما يلام عليه. تسحر عندنا ذات يوم في رمضان وخرج بعد صلاة الفجر على أن يأتي يفطر معنا ويتعشى. لما جاء إلى الفطور والعشاء وإذا معه خيشة فيها أشياء يتحرك، إحنا ما ظننا إن ما نعرف وش اللي تحرك هذا، فقلنا ما هذا؟ قال هذه كنافذ يعني راح على الحيطان، تكون دائما عند الجدران القديمة، وأمسكها وجاء بها كأنه والله أعلم يريد أن يهديها علينا لنطبخها له في السحور، الله أعلم. لكن قلنا هذا ما يحل في مذهبنا. قال هو إن مذهبنا إنه يحل وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به. طيب في هذه الحال هل يجب علينا أن نفتح الخيشة هذه ونطلعهن؟ ها؟ لا، لأنه عنده مال محترم. طيب النيس يشبه أن يكون كبير قنافي، حيوان كبير مثل الهر تقريبا وله شوك، لكنه ليس كالقنفذ. إذا أحس بأحد لحقه أو يريد أن يمسكه رماه بسهم من هذا الشوك، انتفض ثم انطلق عليك شوك من جسده وضرب يصيبك معي أي ما يصيبك. هذا النيس. الفأرة مشهورة معروفة حرام، واضح أنها حرام، مو عارف أنها خبيثة، ما هي خبيثة مو من أجل خبثها لكن من أجل عدوانها، لأنها مجبورة على العداوة، ولهذا تسمى الفويثقة. الفويثقة فهي إذن حرام لأنها ذات عدوان، وإلا فإن اليربوع قريب منها من حيث الجسم والشبه وهو حلال. تعرفوا يا أسر إيه هو جربوع، لكن حتى ياسر لا يعرف جربوع الله. نعم. اليربوع هو الذي يكون جحره مناسبا في الاشتقاق لمن؟ للمنافقين، ولهذا المنافقين مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان صغير رجليه طوال ويديه قصار، وهو ذكي يحفر له جحر ويفتح الباب للدخول والخروج، ثم يستمر في هذا الجحر، وعند نهايته يحفر خارجا، ولكنه لا يفتح الباب، يخلي سلب رقيق فوق الأرض لأجل إذا حجره أحد من الباب الرسمي خرج من الباب الآخر، يعني يصير واضح من يوم يضرب السلب رأسه يخرج ويمشي. هذا اليربوع، لكن اليربوع حلال. طيب الجرني هو فأرة البر، لا ما يحل لأنه أيضا يعتدي. نعم. يقول الحية، الحية حرام. وفيه قاعدة للحية والفارة وشبهها، قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف وهي الاستخبات، وهي ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. ما كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر حرام، لأنك لو تقتله وقعت فيما نهى عنه الشارع. وأما ما أمر بقتله فلأنه مؤذن معتد، نعم. وعلى هذا فنقول بدل قاعدة المؤلف كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله. الذي أمر بقتله مثل خمس من الدواب كلهما فاسد يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدعة والفارة والعقرب والكلب العقوف. طيب الحي أيضا أمر بقتله، الوزر أمر بقتله، نعم. طيب ما نهى عن قتله؟ نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد والصرد أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. طيب الصرد هذه يقولها طائر صغير مثل العصفور، له منقار أحمر، لكن أنا شخصيا لا أعرفه. قال بعضهم إنه ما يعرف عند العامة بالصبري، طير يسمى الصبري، ما أنا لا لسنا له الطيور، ها معروف. طيب قال المؤلف رحمه الله: والحشرات كلها، معطوف على إيش؟ المثال لماذا؟ لما يستخبر الحشرات كلها مثل الصارور، نعم الصارور، نعم، والخنفساء والجعل والذباب وما أشبه ذلك، الجعل من الجعل الجعل، نعم. طيب والوطواط، الوطواط يسمى عندنا الخفاش، نعم. هذا الذي يطير في أول الليل، السحات أيضا، بس ما هذه لغة عربية ولا عامية، نعم. طيب ما في سؤال يا ولد؟ طيب هذه ما يستخدم، كم صنف ذكرنا؟ عدوها زين: الحمر وما له ناب يفترس به، وما له مخلب يصيد به، وما يأكل الجير، وما يستخبث، خمسة. قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام. لماذا؟ نعم نقول: لأنه اختلط مباح بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان حراما، إذ لا يمكن اجتناب الحرام حينئذ إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحرام واجب فكان اجتناب الحلال واجبا. هذا السبب. البغل متولد من الحمار ينزو على الفرس، ولهذا ورد في حديث رواه أبو داود وهو لا بأس به أن رسول نهى أن ينزل الحمار على الفرس لأنه تولد البغل. البغل حيوان متولد من بين الحمار والفرس، لا يمكن أن يتميز الحلال من الحرام، قل لا، كل ذرة منه جامعة بين الحلال والحرام، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. ولهذا نقول العلة في ذلك أن الله تعالى حرم الحمر، وهذا متولد من حمار وفرس، والفرس حلال، ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب عندكم هذا الشرح شيء؟
معنى معقول 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 أولدها معقول
معقول يؤكل يعني معقول حلال يعني ها؟ السمع ترى ما هي بس
السمع والوطن الذئب والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع ولم يذكر في الشرع يرد الى اقرب الاشياء شبها به ولو اشبه مباحا ومحرما كل التحريم ودود جبن وخل ونحوها يؤخذ تلفيه.
نعم. طيب اذا عندنا اذا اضفنا ما ذكرته تكون الاصناف سبعه اذا اضفناه الى كلام المؤلف تكون الاصناف سبعه واذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت سته. طيب هذه انواع محرمه من الحيوانات حيوانات البر. طيب حيوانات البحر قلنا كلها حلال واستدللنا بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقلنا إن المراد بصيده ما أخذ حيا وبطعامه ما أخذ ميتا هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنه.
شيخ ولا جمع بين البر والبحر.
نعم والله الأصل الحل حتى يقوم دليل والخطاف أيضا بس الفقهاء نصوا على الخطاف من الحرام. نعم نعم إيه ما ذكره المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك فحلال وما عدا ذلك فحلال. ما هنا نعتبرها شرطية ها؟ والذي عدا ذلك نعم لماذا لا نجعلها شرطية وش المانع؟ لأن عدا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره لا يظهر عليه علامة الجزم والأصل فيما ارتبط بالفاء الأصل أنه ها؟ لا الأصل أنه شرط لأن الفاء الرابطة الأصل أن تأتي في الأدوات الشرطية ولهذا نقول إذا جاءت في خبر مبتدأ الموصول ماذا نقول فيها؟ نقول شبه الموصول بالشرط لعمومه وهذا يدل على أن الأصل هو الشرط فإذا لم يكن في الكلام ما يعين أن تكون ما موصولة فلتجعل ما شرطية كيف؟ فلتجعل شرطية إذا لم يوجد في اللفظ ما يعين أن ما موصولة فلتجعل شرطية لأن الأصل أن الربط بالفاء إنما يكون للشرط. طيب يعني ما عدا ذلك أي ما تجاوزه أي ما سوى ذلك فحلال أي فهو حلال فحلال مبتدأ خبر مبتدأ محذوف. طيب إذا قال قائل ما الدليل؟ الأصل يعني عدم الدليل الدليل هو عدم الدليل نعم أي عدم الدليل على التحريم مثاله قال كالخيل وهنا قد نحتاج إلى دليل يدل على إباحة الخيل لأن بعض العلماء حرم الخيل كأبي حنيفة وبعضهم كرهها كمالك وبعضهم أباحها كالإمام أحمد. لو قلنا إن الخيل لا نحتاج إلى الاستدلال لحلها لأنه الأصل قلنا هذا صحيح لكن ما دمنا قد عارضنا أحد من أهل العلم مستدلا بدليل من القرآن فلا بد أن نأتي بدليل واضح على حلها. فما هو الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. واضح، نهى وأذن. وكذلك حديث أسماء في البخاري قالت: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. ونحن في المدينة يعني متأخر فأكلناه. وإنما نصت على أنه في المدينة لأن سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية ولا مدنية؟ مكية. نعم. طيب، إذن الخيل مباحة ولها دليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل السلبي عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة، والدليل الإيجابي حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنهما. ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم كأبي حنيفة، واستدل بقوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع بعده ومنها تأكلون، والخيل والبغال والحمير قال لتركبوها وزينة. إذن فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين: قسم له كذا وقسم له كذا. وذكر الخيل فيما يحرم، فيما يحرم، وهي البغال والحمير فلتكن محرمة. وذكر الحكمة وهو الركوب والزينة. ولو كان الأكل سائغا لذكره لأنه غاية لمن اقتناه. وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجه، لولا الأحاديث لكان له وجه. ولكن إذا كانت الأحاديث مصرحة بأنه حلال، بأنها أي الخيل حلال، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل قائما، لأن السنة تفسر القرآن وتبينه. فإن قلت: إذن لماذا هذا التقسيم؟ قلنا: لأن أعم منافع الخيل هو الركوب والزينة. وفيه أيضا إشارة والله أعلم أنه لا ينبغي أن تجعل الخيل للأكل، وإنما تجعل للركوب وللزينة وللجهاد في سبيل الله. نعم. أما الأكل فهناك ما هو ما يكفي عنها، وهي الأنعام. فالإبل أكبر منها أجساما وأكثر منها لحوما، والبقر والغنم فيها ما يكفي. فهذا هو الحكمة والله أعلم أنها قرنت بالبغال والحمير، لأن أعم ما ينتفع به فيها هو الركوب والزينة، ولأجل أن لا تتخذ الأكل، لأنها لو اتخذت الأكل لفنيت وبطل الانتفاع بها في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال المؤلف: وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم فأمرها مبهم عندنا. أرأيت الشاة في البيت، هل إذا جاعت تقول أعطني علفا؟ ها؟ ما تقول، ها؟ لكن ربما تثغي. طيب إذا ثغت هل يتعين أن يكون ثغاها لطلب العلف؟ ربما لطلب الماء. ربما لطلب الفحل، ربما أنه مثل مرض فيها، ربما أنها متوحشة. نعم، المهم لها أسباب مهما كان ما ندوش العلم. ولهذا سميت بهيمة. ما هو الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ ها؟ نقول ما يحتاج دليل الأصل. ومع ذلك فالحمد لله في أدلة كثيرة. قال الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وقال عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نعم، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. طيب، قال: والدجاج. الدجاج حلال؟ حلال بناء على إيش؟ الأصل. وقد روية فيها أحاديث الله أعلم بصحتها أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن لسنا في ضرورة إلى هذه الأحاديث لأن الأصل الحل. طيب، إذا كان الدجاج غير سعودي يحل؟ ها؟ يحل. إيه نعم، يحل سواء سعودي أمريكي روسي اللي هو. نعم، ما دام هو دجاج فإنه حلال. طيب، وقال المؤلف: والوحش من الحمر. حمار الوحش حلال، فيه دليل الأصل. عندنا الأصل، امسكوا الأصل هذا لأجل ما حد يفهمكم، لأنكم لو ذهبتم إلى الدليل الإيجابي معنى تعبتم. لكن إذا قلتم الأصل، إذا قلت إنه حرام نقول من يقول ذلك؟ نعم، ثم نقول عندنا دليل إيجابي وهو حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وعندنا أيضا حديث أنس بن مالك إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، شككت الآن. طيب، فإن مفهوم الأهلية يدل على حل الوحشية. طيب، نعم، أي متفق عليه. أي طيب، الحمد لله أنا بعيد العهد بها. عندك ها زين، الحمد لله. إذن يكون الدجاج ثابت بالنص بعد غير الأصل. نعم، الوحش من الحمر ومن البقر. الوحش من البقر أيضا حلال. ليش؟ بناء على الأصل. طيب، يقول المؤلف: والضب. الضب معروف، ما دي يعني ياسر يعرفه ولا لا؟ تعرفه؟ ها؟ لا لا، عندي الضب والضبع. نعم. طيب، الضب حلال، الدليل الأصل. الدليل الأصل كده. طيب، وفيه أيضا أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها لأنها لم تكن في أرض قومه، فكرهها كراهة نفسية لا شرعية. طيب، الضبا جمع ضبي، وهو معروف أيضا وهو حلال، الدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال. طيب، عندي النعامة. ها؟ معروفة. طيب، حلال للأصل، ولأن الصحابة قضوا فيها إذا صادها المحرم ببدنة، وهذا دليل على الحل. والنعامة والأرنب معروف بناء أيضا على الأصل. طيب وسائر الوحش يعني سائر الوحش غير ما استثني فيما سبق من المحرمات. نعم، فإنه حلال. يقول عندك الزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء، نعم كل هذه حلال، لأن بناء على إيش؟ بناء على الأصل. طيب سائر الوحش يعني الطيور وشبه والضباع اللي غير مألوفة. هنا كلمة وحش غير مألوفة. ثم قال المؤلف ويباح حيوان البحر كله ولا كله؟ طيب ايه زين، هو لا شك ان كل من الفاظ التوكيد، لكن هل هي توكيد للبحر ولا توكيد للحيوان؟ للحيوان. اذن يباح حيوان البحر كله، كله بالرفع. والدليل انه توكيد للحيوان الاستثناء، قال الا الضفدع. يباح حيوان البحر كله، الدليل هو الذي خلق لكم الأصل ما في الأرض جميعا. ودليل إيجابي قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة. قال ابن عباس صيد البحر ما أكل حيا، ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. أيكم الإمام أكتاب أنت؟ لا لازم عبد الله أكتاب. طيب يباح حيوان البحر كله، كل الحيوان لو كان على صفة الحمار والكلب والإنسان، نعم كله، نعم إلا ثلاثة أشياء: الضفدع والتمساح والحية. هذه ثلاثة لا تباح. الضفدع يقول لأنها مستخبثة، مع أن الضفدع في الواقع هو بري ولا بحري؟ أي بري بحري، بري بحري، نعم. إذن ليس من حيوان البحر، لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء. هذا حيوان البحر الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر. وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البرية البحرية. طيب ويقول المؤلف إنه مستخبث، وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثرة